بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فجاءت إسماعيل وهاجر فوضعوا في ذلك الموضع، فعطش إسماعيل فخرجت هاجر تبحث عن الماء، فتصعد إلى الصفا تارة وإلى المروة تارة، تصعد إلى الصفا تارة وإلى المروة تارة، تبحث عن الماء فلم تجد شيئا، تبحث عن أحد تصيح به تستغيث به لم تجد. فبينما هم كذلك إذ أنبع الله سبحانه وتعالى الماء تحت رجل إسماعيل وهو ماء زمزم، فأخذت التراب أجلكم الله وأخذت تحوط به الماء وتقول زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو لم تحط زمزم لكانت الآن عينا معينا، لكانت عين كبيرة أو بحيرة كبيرة، لكن هذا من حكمة الله عز وجل. ثم لما شب إسماعيل عليه السلام وكبر وسكنت قبيلة جرهم في ذلك المكان، جاء إبراهيم مرة ثانية، فجاء إلى إسماعيل وقال: إن الله أمرني أن أضع له في هذا المكان بيتا، فقال: أعينك، فتعاون على ذلك. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل، يرفعان قواعد البيت، الأساسات التي هي موجودة الآن هي التي وضعها إبراهيم وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الهدف من وضع البيت في ذلك الموضع توحيد الله عز وجل، ألا تشرك بي شيئا. استصحب ذلك يا إبراهيم دائما، وأنت تبني بيت الله لا تشرك بي شيئا، وأنت تدعو الناس إلى الحج لا تشرك بي شيئا، والناس يحجون إلى بيت الله الحرام لا تشركوا بالله شيئا. قال الله عز وجل: وطهر بيتي، أي هيئه للطائفين الذين يطوفون، وهذا الطواف شعيرة عظيمة لا تشرع إلا في ذلك المكان، لا يشرع الطواف إلا في ذلك المكان، فلا يشرع الطواف في أي مكان آخر. ولو أراد إنسان أن يتعبد بالطواف في أي مكان لقلنا أن هذا من البدع المنكرة، فلا يشرع الطواف إلا في ذلك المكان تعظيما لله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمرات، ليش؟ لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، هو تعظيم لله عز وجل، وليست هذه مظاهر كما يعني كتب بعض الكتاب الخبيثين، يذكر بأن كل أمة من الأمم يكون لديها شيء من الوثنية، فيقول هذا، يقول إن الطواف بالبيت هو جزء من إيش؟ الطقوس الوثنية لدى الإسلام، وللأسف هو ينتسب إلى الإسلام، وهذا ليس من الطقوس الوثنية، إنما شرع ذلك الأمر لتعظيم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمرات، ليش؟ لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: والقائمين، المصلين هناك، والركع السجود، ثم قال بعد ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلمهم، الأذان هو الإعلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجال يعني كيف؟ يعني سعيا على أقدامهم، وعلى كل ضامر أي على كل دابة وراحلة، سواء كانت هذه الدابة من الدواب السابقة أو راحلة من الرواحل التي موجودة الآن، الطائرة، السفينة، السيارة، الباص، كل هذه ضوامر. قال الله سبحانه وتعالى: يأتين من كل فج عميق، يأتون من كل مكان. وهذا الآن يا أخوان سبحان الله، لا يوجد دولة في العالم لا يأتي منها حجاج، دولة في العالم لا يأتي منها حجاج، لا يوجد، كل دول العالم يأتي منها حجاج، حتى إسرائيل يأتي منها حجاج، حتى دولة إسرائيل يأتي منها حجاج، وهم يسمونهم عرب 48 هؤلاء مسلمون، فيأتون حتى من إسرائيل. فسبحان الله، انظر كيف يعني ما في دولة في العالم إلا ويأتي أحد ليحج بيت الله الحرام، استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام. لهذا قال إبراهيم عليه السلام: قال: يا ربي، وأذن في الناس وكيف يبلغهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: إنما عليك البلاغ. ويعني فيما معنى الحديث أن إبراهيم عليه الأذان فقط، والله سبحانه وتعالى يبلغ. قال: فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس أو على الصفا، على اختلاف الروايات، فصعد ثم صاح في الناس، قال: إن الله بنى بيتا فحجوا إليه. ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الجبال أن تواضعي، فتواضعت الجبال فسار الصوت حتى بلغ الناس جميعا، حتى قالوا: بلغ الأجنة في بطون أمهاتهم، فلم يبقى أحد إلا بلغه نداء إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذه معجزة من معجزات إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى يأتينا من كل فج عميق، لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع أخروية. أول هذه المنافع المنافع الأخروية، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا الحج لا يفرضه سبحانه وتعالى لا لإفلاس جيوبنا ولا لإنهاك أجسادنا ولا ليجعلنا نذوق مرارة الغربة وعذابها، لكن شرعه الله سبحانه وتعالى لأجل المنفعة الأخروية. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يرجع ما عليه ذنب ولا عليه إثم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففيها منافع أخروية ومنافع دنيوية، فلا يوجد أحد في الحج يريد أن ينتفع في أمور الدنيا ويخسر. لا، لو يبيع إنسان أجلكم الله مناديل هناك في الحج ربح وحقق أرباح خيالية وطائلة، فلا يوجد أحد هناك يريد أن يكتسب منفعة دنيوية ويخسر. أصحاب السيارات، أصحاب الشقق، الباعة المتجولون، أصحاب المباسط، أصحاب المحلات، من يعني يدل الناس إلى الطرق وغير ذلك، ما يوجد أحد هناك يريد أن يشفع يعني يشهد منفعة دنيوية إلا ويجدها. ولهذا هناك من أهل مكة من لا يعمل إلا في موسم الحج، ليس كذلك شيخ عبد العزيز؟ هناك من أهل مكة من لا يعمل إلا في موسم الحج، يعني يبيعون أشياء بسيطة، عصيرات، يبيعون مثلجات، يبيعون، ومع ذلك يكسبون كسب طائل. فهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل ذلك المكان أيضا مكان لأجل أن يعني يرزق الناس بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروا الناس يرزق بعضهم بعضا. قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام معلومات هذه بالاتفاق هي أيام عشر ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني لو خير إنسان بين عمل صالح في هذه الأيام وبين أن يجاهد مثلا في شهر ذو القعدة أو يجاهد في شوال أو في غير ذلك، فالعمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي رتب الله عز وجل عليه الفضل العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة، إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهد في سبيله، ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. ومع ذلك قال: ولا الجهاد في سبيله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فهذا أفضل ممن يعمل في هذه الأيام. فلهذا شرع في هذه الأيام كل الأعمال الصالحة، الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، الصدقة في هذه الأيام أفضل من غيرها. يعني بعض الناس يا إخواني، بعض الناس أو أكثر المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين، متى يخرج زكاته؟ في رمضان، أليس كذلك؟ السواد الأعظم من المسلمين يخرجون زكاتهم في رمضان. طيب شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، الفقراء ماذا يصنعون؟ جوع. ولو أنفق أخرج زكاة ماله في عشر ذو الحجة لكان هذا أفضل من إخراجها في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. حتى الجهاد في سبيل الله لا يكون أحب إلى الله من الأعمال التي تكون في هذه الأيام، فيجتمع في هذه الأيام ما لا يجتمع في غيرها. حج لا يكون الحج إلا في هذا الموضع، ويجتمع الصيام، ويجتمع الهدي والأضاحي، ويجتمع أفضل يومين في الدنيا وهما يوم عرفة ويوم النحر، أفضل يومين طلعت عليهما الشمس يوم عرفة ويوم النحر، على الخلاف، بعض العلم يقول يوم عرفة أفضل وبعضهم يقول يوم النحر أفضل، لكن من الاتفاق أنه ليس أفضل يوم هو خارج عن هذه الأيام العشر، بل هو في داخل الأيام العشر، إما أن يكون عرفة وإما أن يكون يوم النحر، والصحيح أنه يوم النحر. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها، أي فكلوا من هذه الأنعام. والأنعام هذه تحتمل أن تكون ثلاثة، أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون هديا. ما هو الهدي؟ ما هو الهدي؟ الهدي هو ما يهديه الآفاقيون الذين يأتون من خارج مكة، يهدونه لمن؟ لمكة، وهو يكون من الأنعام طبعا، من البقر أو من الغنم أو غير ذلك. إما أن يأتوا به من خارج مكة، وهذا يكون مستحسنا في حق من؟ القارن، وإما أن يشتريه من داخل مكة، وهذا في حق المتمتع. فهذا هو الهدي، وهو هدية يهديها الإنسان إلى أهل مكة. وإما أن يكون ذلك إيش؟ فدية، وهو إذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات، من واجبات الحج، فإنه يشرع له أن يذبح فدية دما، لكن لا يأكل منه، يفرقه على فقراء الحرم. وإما أن يكون الأمر الثالث أضحية، وإما أن يكون الأمر الثالث أضحية، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا في قول الله عز وجل: بدنا جعلناها لكم من شعائر الله. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا من هديكم وكلوا من أضاحيكم وأطعموا البائس الفقير. ولهذا السنة أن يأكل الإنسان من هديه وأن يأكل من أضحيته. ومخالفة للسنة أن الإنسان يتصدق بها كلها أو يتبرع بها كلها أو يهديها كلها، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح أضحيته أو ذبح هديه صلى الله عليه وسلم كما في السنة التي حج فيها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل ناقة ذبحها عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ منها قطعة قطعة، فوضعت كلها في قدر واحد ثم أنضجت فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل أمرنا قال: فكلوا منها. قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل من الأضحية ومن الهدي، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأضحية أو الهدي يقسم إلى قسمين: قسم يؤكل والقسم الآخر يتصدق به، استنادا لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمها أثلاثا: يهدي ثلثا ويأكل ثلثا ويتصدق بالثلث الباقي. قال الله سبحانه وتعالى: وأطعموا البائس الفقير، البائس الذي تظهر عليه علامات البؤس والشدة والفقر والمسكنة، فهذا هو البائس الفقير. قال: ثم ليقضوا تفثهم. ما معنى ليقضوا تفثهم؟ أي يحلوا إحرامهم، أي يحلوا إحرامهم. ثم ليقضوا تفثهم، متى يكون هذا الأمر؟ متى يكون؟ في يوم النحر، يكون هذا الأمر في يوم النحر. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ما مقصود بالنذور هنا؟ من نذر أن يذبح في مكة؟ كثير هذا، كثير من الناس ينذر أن يذبح في مكة، وهذا ليس بمشروع، يعني ليس أمرا يعني مفضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان طاعة فيلزمه أن يوفي بها، فإذا نذر أن يذبح في مكة فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره في داخل مكة. قال: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا طواف ماذا؟ طواف الحج أو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة وهو طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سبحان الله، الآن نحن في وسط آيات الحج، ذكرنا لكم بأن سورة الحج سورة التوحيد، الآن هو يتكلم عن الحج ويتكلم عن ذبح الهدي، ثم يقول بعد ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فجاء إلى تعظيم الله عز وجل. ولهذا كل مشهد مشاهد الحج يا إخواني، كل مشهد مشاهد الحج فيه تعظيم لله عز وجل. الآن التلبية القصد للحج تعظيم الله عز وجل، لأن من الطالب؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي قال حجوا إلى بيتي؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهذا تعظيم لله عز وجل. ولهذا أقول: لو جاءت حكومة من الحكومات وبذلت الغالي والنفيس لرعيتها أن يذهبوا إلى مكان واد غير ذي زرع ودرجة حرارة مرتفعة ويزاحم الناس في ذلك الموضع، وقالوا لهم اذهبوا اذهبوا، لما ذهب أحد منهم، وتجد المسلم حياته كلها يخزن الدرهم والدينار والفلس لأجل أن يحج إلى بيت الله الحرام. لماذا؟ إن الله هو الذي أمره. أليس هذا تعظيم لله؟ بلى والله، إن من أعظم تعظيم الله أن يعظم الإنسان وأمر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله. فالتلبية تعظيم وتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتوحيد تعظيم. وإذا طاف بالبيت وجاء عند الحجر الأسود وأشار إليه أو استلمه قال: الله أكبر. وإذا رمى الجمرة مع كل جمرة يقول: الله أكبر. وإذا نحر هديه أو أضحيته قال: بسم الله والله أكبر. وإذا رمى جمرة العقبة في يوم النحر شرع له بعد ذلك أن يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إنما شرع الحج لأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني يجد خير عند الله سبحانه وتعالى، فهو خير له عند ربه. ومن تعظيم حرمات الله تعظيم الهدي وتعظيم الأضاحي وتعظيم هذه الأنعام التي شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة لأجلها، أو شرع الله عز وجل هذه الشعيرة عن طريقها. وهذا سيأتي إن شاء الله في قوله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال بعد ذلك حنفاء لله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني جميع الأنعام حل لكم. ما هي الأنعام؟ ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. فهذه ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وأفضلها الإبل، ثم يأتي بعد ذلك البقر، ثم يأتي بعد ذلك الغنم، وكلها خير وكلها خير. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من ماذا؟ من الإبل، كان هديه من الإبل عليه الصلاة والسلام. قال وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي تلي على الناس؟ نعم، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، هذه كلها تليت على الناس. أيضا كيف؟ الميتة، نعم، وهذه كلها الله سبحانه وتعالى تلاها على الناس وحرمها عليهم. قال وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال بعد ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان. عودة مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى التوحيد. اجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن الأوثان نجسة، نجاستها معنوية، اجتنبوها. لا خير في إنسان يحج إلى بيت الله الحرام وهو في قلبه تعلق بغير الله عز وجل، يأتي إلى بيت الله الحرام ويطوف في بيته ويقول يا علي يا حسين، أو يأتي إلى بيت الله الحرام ويحج إلى بيت الله الحرام ثم يذهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويزور قبره، ثم يأتي عند القبر ويستقبل ويضع القبلة قبلته في دبره، ثم يستقبل القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أغثني، ويتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعلق بغير الله، ينافي المقصد الأساسي من الحج الذي هو توحيد الله عز وجل. ولهذا تعجب كثير من الحجاج يسألون في الحج، في التوعية في الحج، يسألون الناس، يسألون المشايخ، يقولون لماذا تقولون لنا لا تسألوا الله سبحانه وتعالى تتوسلوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تقولون لنا لا تقولون اللهم إنا نسألك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف، أنت الآن موجود في بيت الله الحرام، والله أمرك بالحج، وجاءتيت إلى هذا المكان، وتكفل الله سبحانه وتعالى لك بأن يجيب دعائك. خير الدعاء دعاء عرفة. ما الحاجة إلى أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو ينفع من؟ ينفع النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، لا ينفعك أنت. جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، تنفع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تنفعنا نحن. ولهذا لم يأتي أحد من الصحابة الكرام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أمهات المؤمنين، العشرة المبشرون بالجنة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم البدريين والمهاجرين وأهل البيعة، ومن أتى بعدهم من السلف رضي الله تعالى عنهم، لم يأتي أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح وتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أحد منهم يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا بسألكم سؤال، حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترتد العرب؟ ارتدت العرب، كارثة، وليست كارثة، كارثة عظيمة. كم بين محراب أبو بكر الذي كان يصلي فيه بالناس وقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ أمتار، أليس كذلك؟ لما لم يمشي أبو بكر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله أغثنا؟ لما لم يقول اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا مشروعا لسبقنا إليه ذلك الخليفة الطاهر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يهتدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء عام الرمادة وغشي الناس الجدب والقحط والجوع وهلك بذلك خلق كثير، كم بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحرابه عليه الصلاة والسلام وقبره في حجرة عائشة؟ كم أمتار. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في بيته كما يدفن الأنبياء، يدفنون حيث ماتوا. فلما لم يذهب عمر رضي الله تعالى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أغثنا أمتك يا رسول الله؟ لما لم يرد هذا؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم. عثمان حينما يأتي الفئة الباغية ويحاصرونه وهو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما لم يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه أولئك. إذن الأمر بالتوحيد والتزامه هو أول ما يعني من يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أما قول الزور فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ هكذا ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يحذر الناس، لأن بعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل في شهادة الزور. يعني عنده أن يعني إذا كانت هناك مظلمة بين أخيه وبين شخص غريب أن له الحق أن يشهد مع أخيه على شيء لم يره، أو مع ابن عمه، أو مع وربما قبض على ذلك شيء من المال وهو سحت وحرام. فلهذا الإنسان لا يتساهل في هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله تعالى قال: وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فقال فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت عليه الصلاة والسلام إشفاقا عليه، ليتنا ما يعني سألنا، ليتنا يعني ليت النبي صلى الله عليه وسلم لم يشق على نفسه بهذه المشقة. إذن قال: واجتنبوا قول الزور. ثم قال بعد ذلك في إشارة إلى التوحيد: حنفاء لله غير مشركين به. انظر كيف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقرر مسائل التوحيد على المسلمين الذين يريدون الحج. ما خرجوا إلا يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، لا ما خرجوا إلا يريدون رضا الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقرر في نفوسهم، يقول: انتبهوا، التوحيد أولا، ازرعوا في نفوسكم بذرة التوحيد، ارعوا شجرة التوحيد في قلوبكم، ولا تتعلق قلوبكم بغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا: حنفاء لله، أي مائلين عن الشرك، مائلين عن الشرك، ملتزمين بالصراط المستقيم، غير مشركين به، غير مشركين بالله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك في إشارة إلى، وفيها شدة أيضا كما ذكرنا لكم بأن أسلوب هذه السورة فيه شيء من الشدة ومن التحذير والترهيب والنذارة. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء، هذا الذي يخر من السماء هل يستفيد شيئا؟ إما أن يكون ثمرة للطير الضارية تتخطفه وتتقطعه وتأكله، وإما أن تهوي به الريح في مكان سحيق، خسر الدنيا والآخرة وخسر نفسه. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط من السماء، فتخطفه الطير أي تتقطعه وتنهشه وهو في السماء، قال: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني هذا خسران، لا يربح شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال بعد ذلك، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، شعائر الله سبحانه وتعالى تشمل جميع أوامره سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك ابتداء مقامات الحج والعمرة، مقامات الحج والعمرة التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمها الإنسان ويتلذذ بالنصب والتعب فيها. ويدخل في ذلك أيضا في الشعائر الهدي والأضاحي، من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعظمها. ولهذا كان الصحابة يرون أن من تعظيم شعائر الله استسمان الأضحية. ما معنى استسمانها؟ إما أن يكون شراؤها سمينة أو رعايتها حتى تسمن. قالوا: واستحسانها واستعظامها، أن تكون عظيمة وكبيرة. فكانوا يقرون بذلك عينا، وهذا من تعظيم شعائر الله. وانتعجب حقيقة، يعني بعض الناس الآن ربما يكون عنده نفقة، ونفقة يعني كبيرة، يستطيع في الصيف أن مثلا يقطع تذاكر له ولأولاده ولربما لخادمته، ويسافر لخارج البلاد وينفق عشرات الآلاف أو ربما مئات الألوف. فإذا أنعم الله عز وجل عليه بولد أو ببنية، أخذ يتذكر الآن بأن أسعار الأغنام صارت غالية، فأصبح يبخل على الله سبحانه وتعالى بغنمتين أو بخروفين يقدمها شكرا لله سبحانه وتعالى. أو إذا جاء يوم العيد ربما لم يؤدي الأضحية، مع أن الأضحية في قول بعض أهل العلم واجبة وهي على قول الجمهور سنة، فلم يؤدي الأضحية، يقول لأنها غالية، ومع أنك تنفق يا أخي أنت عشرات الآلاف في أشياء كماليات، أو ربما أنفقت شيئا فيما يغضب الله عز وجل. وأعظم ما يتقرب به الإنسان في يوم النحر ما هو؟ إراقة الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما تقرب أحد إلى الله عز وجل في يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتقع، وإن أجرها ليقع من الله عز وجل قبل أن يقع الدم على الأرض. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما الأضحية؟ قال: سنة إبراهيم عليه السلام. قالوا: وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: والصوف يا رسول الله؟ قال: لكم بكل صوفة حسنة. يعني الشعر يأتي عادة في الماعز، والصوف يأتي في الظان، فللإنسان بكل شعرة أو بكل صوفة أو بكل وبرة يكون له حسنة وأجر عند الله سبحانه وتعالى. ألا يقر الإنسان بذلك عينا؟ بلى والله، بل إنني أقول إن الإنسان الذي يبخل على نفسه بالأضحية مع أنه عنده يسر، أنا لا أتكلم عن الإنسان الفقير، الفقير يشرع له أن يأخذ يأكل من الأضحية، ويشرع لنا أن نعطيه من الأضحية أو من الهدي، لكن أتكلم عن الإنسان المستطيع الذي ينفق ماله في الكماليات، ثم إذا جاء الحج قدم رجلا، إذا جاء الأضحية أو جاء الهدي قدم رجلا وأخر الثانية، لأنه يبخل على الله سبحانه وتعالى. أقول هذا ليس من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله أن الإنسان يشتري أطيب الأنعام وأسمن الأنعام وأحسن الأنعام وأعظم الأنعام، يشتريها ليس مفاخرة عند الناس، بعض الناس يفاخر ويقول: والله اشتريتها ب3000 ريال، اشتريتها ب2500، اشتريت خروفا حجمه كذا، ليس مفاخرة عند الناس، وإنما تعظيما لشعائر الله عز وجل، هذا من تعظيم شعائر الله. ولهذا كان السلف كما ذكرنا لكم كانوا يعدون من تعظيم شعائر الله استسمان الأضحية واستعظامها واستحسانها، قال: فإنها من تقوى القلوب، يدل على شيء في القلب وإيمان، يدل على إيمان يكون في داخل قلب الإنسان. قال بعد ذلك: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه الأنعام يكون الإنسان فيها منافع، ما هي منافعها؟ يركب فيها مثلا، ساكن مثلا في خارج مكة، يركب عليها حتى يصل بها إلى مكة، ثم محلها إلى البيت العتيق، فإذا وصل إلى البيت العتيق أهداها بعد ذلك وذبحها. لكن هل يجوز له أن يستفيد منها يركبها؟ يركبها يجوز؟ نعم، لكم فيها منافع، يقول الله عز وجل. هل يجوز أن يحلبها؟ يجوز، ينتفع من حليبها. هل يجوز أن يأكل من لحمها؟ نعم يجوز، كما ذكرنا قبل قليل. فهذه من المنافع، لكن إذا وصل بها إلى الموضع التي تنحر فيه الهدايا فإنه يهديها بعد ذلك، يذبحها ويهديها، وتنتفع ينتهي انتفاعه منها بأكله منها. قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، وهو مكة، شرفها الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الهدايا وهذه الأضاحي، جعلها الله سبحانه وتعالى شعيرة مشتركة بين الأمم، وليست هي خاصة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مشتركة بين الأمم. ولهذا ذكرنا قبل قليل بأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: رسول الله، ما الأضحية؟ قال: سنة إبراهيم عليه السلام، فهذه مشتركة بين الأمم، وهذا ليس بغريب، قال الله سبحانه وتعالى: فإلهكم إله واحد، إلهكم وإله أتباع إبراهيم وإله أتباع موسى وإله أتباع صالح وإله أتباع عيسى، كلهم إلههم واحد، يشتركون في إله واحد. طبعا بمجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لزم جميع الأمم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا شيء ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار البعيد، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعد ذلك: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي استسلموا له وانقادوا. شرع لكم الحج وأمركم بالحج مع الاستطاعة، مستطيع سر إلى الحج، ما الذي يردك أن تسير إلى الحج؟ فالحج واجب على الفور، الصحيح أن الحج واجب على الفور، منذ أن يستطيع، منذ أن يبلغ الإنسان الحلم وبيده الزاد والراحلة والقدرة والاستطاعة وتأشيرة، أو يستطيع الحصول على تأشيرة للحج أو تصريح للحج فإنه مباشرة يحج، يلزمه الحج على الفور، ومن أخر فإنه آثم، يلزمه أن يتوب عما عن السنوات التي أخرها وهو مستطيع أن يحج فلم يحج. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الذي يستطيع الحج فلم يحج يرى أنه إيش؟ كافر. ويستند إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر، فقال هذا كفر، فإن الله غني عن العالمين. وإن كان جمهور السلف والخلف على أن تارك الحج ليس بكافر، أن تارك الحج تساهلا ليس بكافر، لكنه بلا شك لم يؤدي الإسلام كما أراده الله سبحانه وتعالى. فالذي كلفه بالإسلام هو الذي كلفه بالحج، الذي كلفه بالتوحيد هو الذي كلفه بالحج. فالإنسان يقر عينا بذلك ويقبل، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأقول أحيانا يتردد الإنسان سنوات طويلة في الحج، ربما يتردد بسبب الزحام، بسبب أن عنده إرث يعني في مخيلته أن الحج تعب وأن الحج نصب وأن الحج كذا وأن الحج كذا، فلهذا يؤخر كل سنة، يؤخرها للسنة التي تليها وهو مستطيع. فإذا حج ندم على ما فات، ليس ندما فقط على أنه فرط في القيام بالحج، لكن يندم لأنه كيف السنوات هذه كلها راحت من عمري لم أذق طعم الإيمان كما ذقته في الحج الآن. ولهذا نادرا ما يحج الإنسان إلا ويعزم على الحج في السنة القادمة، ويتمنى أن يحج في السنة القادمة لما يجده في قلبه من حلاوة الإيمان وطعم وراحة السكينة التي يبعثها الله سبحانه وتعالى في قلوب الحجاج. ويكفي الحاج فضلا، ويكفيه فخرا، ويكفيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة، ينزل عشية عرفة ويطلع على عباده ويقول للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينزل الله سبحانه وتعالى في عشية إلا في ذلك الموضع، إلا في ذلك الموضع في يوم عرفة. فيكفي أهل عرفة فخرا أن يكون الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذه المثابة من التكريم والتقدير. إذن قال: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. من هم المخبتون؟ قالوا: الخائفون، وقالوا: المطمئنون. لكن الله عز وجل هنا فسرها، قال: وبشر المخبتين. ومن المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شيء في القلب، حاجة في القلب، ليست في العينين وليست في اضطراب الأطراف، وإنما هي شيء في القلب. إذا ذكر الله وجل قلبه، شعر في داخل قلبه بعصرة، شعر أن هذا القلب يكاد أن يخرج من جوفه لذكره لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما عنده أحد لوحده، فتذكر الله سبحانه وتعالى فوجل قلبه، ظهر أثر ذلك على عينيه ففاضت عيناه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، يصبرون على المصيبة ويعلمون أن الله أنها كفارة من الله سبحانه وتعالى وأنها خير لهم. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. قال الله سبحانه وتعالى: والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، الذين يقيمون شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وسننها، يقيمون الصلاة، فلا تكون صلاتهم هزيلة ولا تكون صلاتهم قاعدة، وإنما صلاتهم قائمة. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وينفقون مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، ليس فقط في الزكاة الواجبة، وإنما في أشياء مندوبات ندب الله سبحانه وتعالى عباده إلى النفقة فيها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عدي بن حاتم، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يعني ما في أحد يترجم بينكم وبين الله عز وجل، يكلمكم مباشرة. قال: فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نصف تمرة ممكن تدخل الجنة، نصف تمرة. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها حينما جاءت إليها سائلة، امرأة فقيرة، فطرقت على عائشة الباب ومعها طفلان، عائشة بحثت في البيت ما وجدت، في بيت النبوة، بيت إمام المسلمين، ما وجدت فيه إلا ثلاث تمرات، فأخذت الثلاث تمرات وأعطتها إياه. طيب هنا غدا عائشة وغدا النبي صلى الله عليه وسلم راح عليهم بعد في شيء، ثلاث تمرات في البيت فقط، فأعطتها لهذه المرأة. المرأة أخذت ثلاث تمرات، أعطت هذه الطفلة هذه واحدة، وأعطت الطفلة هذه واحدة، ثم أخذت هذه فتريد أن تأكلها. من شدة جوع الطفلين التهم التمرتين، ثم رفع أيديهما إلى هذه الأم يريدان التمرة التي في يديهم، فأخذت أخذت شقا وأعطتها لهذه وشقا أعطتها لهذه، وحرمت نفسها من الطعام. فلما جاء الليل ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أعباء الدعوة وأعباء الإمامة وأعباء الجهاد وأعباء المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير وأعباء الوحي، يدخل إلى زوجته، زوجها العاقلة دخل زوجها تحاول أن تخفف عنه. فعائشة رضي الله تعالى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقص عليه حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، مو بيدخل عليها وتطلب طلبات، أو يدخل عليها زوجها وتكثر الشكات، أو يدخل عليها زوجها ويجدها منصرفة عنه. هذا ليس من هدي المؤمنات الصالحات القانتات، بل المرأة الصالحة تفعل كما فعلت عائشة. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم جلس عندها، أخذت تقص عليه حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، قالت جاءتني امرأة ومعها طفلتان فسألتني فلم أجد إلا هذا التمر فأعطيتها لها ففعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شق التمر هذا الذي حرمت نفسها منه أنه سبب لدخولها الجنة، ولهذا قال الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. قال بعد ذلك: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قبل قليل ذكرنا بأنه ذلك هو من يعظم شعائر الله، أن شعائر الله شيء كثيرة، من ضمنها الأنعام، ومن ضمن الأنعام البدن. ما هي البدن؟ الإبل، ويدخل في ذلك أيضا البقر. نعم يدخل في ذلك البقر، فالبدن هي الإبل وهي البقر. قال الله عز وجل: جعلنا لكم من شعائر الله، أي إيش؟ عظموها. أليس الله عز وجل يقول: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ إذن يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إذن فعظموها. قال: لكم فيها خير، لكم في هذه خير، لكم في هذه البدن خير، خير في الدنيا وخير في الآخرة. كل درهم تنفقه على هدي أو تنفقه على أضحية أو تنفقه على بدنة، فإن الله عز وجل يخلف عليك ويعطيك الله سبحانه وتعالى خيرا منه في الدنيا وخيرا منه في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. يعني ما تجوز، ولو أنها من تعظيم شعائر، ولو أنها من شعائر الله التي يجب أن تعظم، فإنها لا تصح ولا تؤكل ولا ينتفع منها حتى يذكر عليها اسم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فأمر الله عز وجل أن يذكر عليها اسم الله، مع أنها إنما أخرجت تعظيما لله عز وجل، ومع ذلك أمر الذابح لها أن يذكر اسم الله عز وجل عليها. فاذكر اسم الله عليها صواف. ما معنى صواف؟ قائمة. نعم قائمة، وهذه هي السنة، أن الإبل والبقر أنها تنحر قائمة، أنها تنحر قائمة. كيف قائمة؟ يصفها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول رضي الله تعالى: حين مر برجل رآه قد أضجع ناقته يريد أن يذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: انحرها قائمة مقيدة معقولة يدها اليسرى. واضح الآن، تكون واقفة على ثلاثة واليد اليسرى مربوطة. قال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة، فتنحر وهي بهذه الحالة. قال الله عز وجل: فاذكر اسم الله على صواف، أي قائمة. قال: فإذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبت جنوبها؟ سقطت على جنبها، لأن هكذا يكون، أنها وهي قائمة إذا نحرت تسقط على جنبها. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعم القالع والمعتر. يعني إذا الإنسان أتى بالهدي أو بالأضحية أو بغير ذلك فذكر اسم الله عز وجل عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذه عني وعن من لم يضحي من أمتي. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن من لا يستطيع الأضحية. فيشرع للإنسان أن يقول هذا، أن يقول في الأضحية أو في الهدي يقول ذلك، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك هذا، منك ولك، اللهم إنها عن فلان وكذا وكذا، اللهم إنها عن فلان، أو إن كانت وصية يذكر الموصي، إن اللهم إنها عن فلان يذكر الموصي، وهكذا. فإذا نحرها بهذا الشكل وسقطت على جنبها، هل يجوز له أن يأكل مباشرة؟ لا بد أن يتأكد من ماذا؟ من موتها، لا بد أن يتأكد من موتها، فلا يصح أن يأكل منها مباشرة بدون أن تكون الروح تماما قد خرجت من الجسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث شداد بن أوس في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فإذا خرجت روحها وماتت جاز له أن يأكل منها بعد ذلك. قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. من هو القانع؟ الفقير المتعفف، هذا هو القانع. والمعتر من هو؟ الفقير السائل، يعني القانع عكس للمعتر، القانع هو الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا، والمعتر هو الفقير السائل الذي من شدة فقره يسأل الناس. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم، سخرنا هذه البدن لعلكم تحققون شيئا من شكر الله عز وجل الذي أوجبه عليكم. قال بعد ذلك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أين يذهب اللحم؟ يؤكل، ليس كذلك؟ ولا دماؤها، لا ينصرف إلى الله عز وجل شيء من ذلك إطلاقا. قال: ولكن يناله التقوى منكم. فتعظيم شعائر الله بذبح الهدي والأضاحي ينبت التقوى في قلب الإنسان، ولهذا إذا سر الإنسان بهذا الفعل، فعل الأضحية، حتى وإن كان أنفق عليها شيئا مالا كثيرا، فإنه يقر بها عينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقروا بها عينا، فإن هذا مما ينبت التقوى في قلب الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه حقيقة يعني آيات الحج التي أراد الإخوة أن أتحدث عنها في هذه الليلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله جل في علاه بمنه وكرمه ورحمته أن يهبني وإياكم علما يورثنا خشيته، وأن يهبنا إيمانا يقينا من عذابه، وأن يهبنا يقينا يدخلنا جنته، وحلالا يغنينا به عن حرامه. وأسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يقبل العلم النافع ويعمل به، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يقبل منا صيامنا وقيامنا وحجنا وصالح أعمالنا، وأن يقبل من المسلمين حجهم ويعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.